بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
كما بدأ أبو معاذ شيخنا الحبيب دكتور سلمان العودة ربنا يحفظه ويبارك فيكم جميعا في المقارنة العظيمة ما بين موسى عليه السلام وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، فمن بين المقارنات الجميلة شدة محبة المولى عز وجل لسيدنا موسى وشدة محبة المولى عز وجل أيضا لسيدنا عمر. سيدنا موسى المولى عز وجل يقول وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، حتى أن امرأة فرعون حينما رأت موسى عليه السلام وهو طفل رضيع جرد ما رأته قالت قرة عين لي ولك، وقرة العين هو الشيء الذي تستقر عليه العين. يبقى عندك مثلا 8 أولاد وتقول هذا الولد قرة عيني مع أنهم كلهم أولادك، لكن هذا الولد قرة عيني، ومع ذلك قالت قرة عين لي ولك. فهداها الله عز وجل لحبها لموسى لتقدير المولى عز وجل أولا، ولكنه ما هدى فرعون، قال فرعون في هذه اللحظة قرة عيني لك أنت أما أنا فلا، سبحان الملك. وأما عن سيدنا عمر فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يدعو دائما يقول اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قدم عمر بن الخطاب لشيء في نفس النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، فكان أحبهما عمر، كان أحبهما إلى الله عز وجل عمر، فهذا الله عز وجل عمر بن الخطاب وكان فاروق الأمة وكان جدارا فاصلا بين يعني الفتن وبين الإسلام يعني، فأعز الله عز وجل بالإسلام. النقطة الثانية في مسألة قوة موسى عليه السلام، كان موسى عليه السلام يوصف بأنه القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وعمر الخطاب أيضا كان قويا أمينا. ومن ضمن مواقف القوة العجيبة عند عمر الخطاب حينما هاجر الناس من مكة إلى المدينة بعد أن أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكل كان يهاجر مستخفيا إلا عمر الخطاب الذي ذهب عند الحجر عند الكعبة وقال شاهت الوجوه، من أراد أن أثكله أمه أن يجتم ولده أن ترمل زوجته فليلقني خلف هذا الوادي، فما تبعه رجل واحد عمر الخطاب، مع أن اللي موجود يا شاء الله يعني عدد كبير من الرجال ما تبعه رجل واحد. فإن كنا نتكلم عن قوة سيدنا موسى عليه السلام وكنا نتكلم عن قوة عمر فلا ننسى أستاذ عمر وأستاذ البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في أحاديث عجيبة حديث رواه البخاري عن أنس بن مالك أنه قال لقتادة إن كنا نتحدث أن النبي قد أعطي قوة 40 رجلا، زاد أبو نعيم في صفة الجنة 40 رجلا من أهل الجنة. قوة الرجل من أهل الجنة ثبت عند الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والنكاح. ولذا قال الحافظ ابن حجر وعلى هذا فقوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 4000 رجل، فهل تتخيلوا هذه القوة؟ ومع ذلك كان أرحم الناس وكان يعني صاحب قلب رحيم وفي غاية الحنان، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مراحل الدعوة دي 23 سنة لم يقتل إلا رجلا واحدا، وكأنه ما كان يقاتل من أجل أن يقتل وإنما كان يقاتل من أجل أن يدفع من أجل أن يتألف هذه القلوب على الإسلام. ما قتل إلا أبي بن خلف، وقتله لسبب أن الرجل كان كلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن لقيتك خارج مكة لأقتلنك، تكرر هذا الأمر مرة واثنين وثلاثة وعشرة، فحس النبي أن الأمر قد تعدى الحدود فقال بل أنا والله لأقتلنك، فلما أقسم كان لابد أن يبر بقسمه، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بوكزة يسيرة جدا من رمح عملت كدمة في صدره
في الحرب أيضا،
فظل يخور
في الحرب قتله
نعم في الحرب كانت في الغزوة فظل يخور كما يخور الثور، فقالوا ما بك؟ قال والله لو نزلت بها جبال الدنيا ما أحدثت مثل ما حدث، ومات الرجل.
تلك السواعد باللي خايا.
النقطة الرابعة في الفرق بين عمر و أو في المقارنة بين موسى رضي عليه السلام وعمر رضي الله عنه، قضية الهيبة. أشير إلى طرف من هذا من عدد من أصحاب الفضيلة. الله تعالى قال لموسى وهارون: سنشد عضودك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. كان هذا السلطان هيبة، حتى أن فرعون خاف لما رأى موسى، وهذا واضح جدا في طريقة تعاطيه مع القضية. حتى لما يقول: دعوني أقتل موسى وليدعو ربه، هو مثل الإنسان الخائف اللي يريد أن يعني يفر من عدوه ويقول: امسكوني عنه، يعني جودوني عنه حتى لا أهاجمه يعني. وبالمقابل عمر رضي الله عنه كان مشهور بالهيبة كما هابته النساء في القصة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. الخامسة قضية الحسم. موسى وعمر رضي الله عنه يجتمعون في موضوع الحسم السريع، مثل قصة موسى مع الرجل فوكزه موسى فقضى عليه، كانت ضربة واحدة، لكمة واحدة الضربة القاضية. قضية موقفه مع الفتاتين، يعني لما رأى الفتاتين، لو كان أنا في موقف موسى لقلت: أنت رجل يعني وضعك صعب شوي، والأفضل أنك اسكت وادخل في غمار الناس. بينما موسى لا، تلقائيا بمجرد ما رأى ما يدعو التدخل تدخل: ما خطبكما. قصة مخاطبته لفرعون: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قصة الموعد لما قال: اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت، قال: موعدكم يوم الزينة، جواب حاضر وسريع وبديهي. وكذلك مع بني إسرائيل وهم جماعته اللي بعدما خرج بهم وجلس معهم وقت طويل، لكن ما انضبطوا، حتى كان في النهاية: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الظالمين الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة. عمر رضي الله عنه كذلك كان حاسمه مثلا في قصة أسرى بدر لما تشاوروا، وأبو بكر قال: هم بنو العم والعشيرة، وأرى أن نستأني بهم ونقبل منهم الفداء لعل الله أن يهديهم. بينما عمر رضي الله عنه قال: والله يا رسول الله لا أرى ما رأى أبو بكر. طيب ماذا ترى؟ قال: أرى أن تمكنني من قريبي فأضرب عنقه، وتمكن فلان من قريبه فيضرب عنقه، حتى يعلموا أنه ليس في يعني نفوسنا يعني مودة أو محبة لهؤلاء الذين حاربوا الله ورسوله. يعني النقطة السادسة مسألة العجلة. شخصية عجولة في الخير، ما عنده قضية سوف ويمكن وأدرس وإلى آخره، عندهم العجلة في الخير. حتى الله تعالى قال لموسى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: وعجلت إليك ربي لترضى. الدافع هو طلب رضاك يا رب. وكذلك ألقى الألواح، هذه يعني سريعة، حتى تكسرت الألواح، ولذلك قال الله تعالى: وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وبعدين أخذ برأس أخيه يجره إليه يسحبه. لماذا؟ هل أنت يعني تغيرت من بعدي؟ وكذلك مع الخضر، مع أنه بموجب عقد ذهب معه ستجدني إن شاء الله صابرا، لكن ما كان يصبر على الخطأ، ولذلك كل موقف يعطيه يعني مباشرة: أخرقتها لتغرق أهلها؟ أقتلت نفس زكية بغير نفس؟ قصة عمر رضي الله عنه أيضا، عمر رضي الله عنه في قصة موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صعد المنبر وقال: إن قوما يزعمون أن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات وسوف، وإنه لم يمت وإنما ذهب إلى ربك ما ذهب موسى وسوف يعود، ويقطع رؤوس أقوام من المنافقين زعموا أنه مات. فيعني أبو بكر جاء ووجد عمر يعني مندفع ويتكلم، فتركه على المنبر، وقف أبو بكر وخاطب الناس، فالناس لما رأوا أبو بكر تركوا عمر وأقبلوا عليه. فقال أبو بكر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يقول عمر: لما سمعت هذه الكلمة عقرت، انهار وسقط، لم تحمله رجلاه. يقول: عرفت أن الأمر حق، وبدأ الناس طفقوا يخرجون بهذه الآية حتى كأنها لم تنزل إلا في تلك اللحظة. وهذا الحقيقة درس كيف أن الرجل الملهم والحكيم كيف يستنطق النص الشرعي والقرآن وينزله على الحوادث كأنه نزل لها. وكذلك قصة السقيفة أيضا لم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عمر يقول زورته كلاما ومجهز أنه يريد أن ينطلق ويتكلم، فأبو بكر سكته وجلس يتكلم فيقول قال أبو بكر ما في نفسي وأحسن مما في نفسي. قصة الحديبية كما ذكرت. النقطة أو الموضع السابع ذكره الدكتور عصام، سرعة الأوبة، سرعة الرجوع والاعتراف المعلن، ربي إني ظلمت نفسي، هكذا موسى. وفي كل مناسبة موسى يذكر القصة هذه حتى يوم القيامة، إذا طلبوا منه الشفاعة قال أنا لست لها، إني قتلت نفسا بغير حق ولهم علي ذنب. بينما عمر رضي الله عنه كذلك كان عنده سرعة الرجوع إلى الحق في قصص ذكر أصحاب الفضيلة عددا منها، ولعلي أذكر مثال واحد لما دخل عيينة بن حصن عليه وقال هيه يا ابن الخطاب والله لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، فغضب عمر رضي الله عنه، رجل يعني من الأعراب يتكلم بهذه اللغة، فقال الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن هذا من الجاهلين، وإن الله تعالى يقول وأعرض عن الجاهلين، فوالله ما جاوزها عمر رضي الله عنه وأرضاه. النقطة الثامنة قضية التنوع البيئي. الحقيقة أجد أنه لو كان بيدي من الأمر شيء لجعلت الدعاة والعلماء والمربين والمؤثرين يكون عندهم جولات في العالم حتى يطلعوا على ثقافات وعلى تجارب وعلى خبرات غير ما نشأوا عليه، فالإنسان غالبا ما يؤتى من جهة سطوة الثقافة التي تعود عليها. ولذلك تجد الناس المؤثرين في القرآن تنقلوا، موسى عليه السلام عاش في قصر فرعون ثم انتقل خارج القصر ثم قطع 1000 كيلومتر من الجيزة إلى مدين في أرض الشام، ثم جلس في الشام فترة طويلة، واضح أنه يعرف لغتهم غير اللغة المصرية، ومع ذلك هو خاطب الفتاتين وخاطب الرجل. فهناك إذن تنوع في البيئة واستفادة، وجلس 10 سنوات، وفي بعض الروايات مجاهد يقول أنه جلس 20 سنة. عمر رضي الله عنه كذلك كان بمكة وهاجر إلى المدينة وذهب إلى الشام. تلك
السواعد باللي النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون. المجاهرة بالمعصية تتضمن عدة أمور، منها أن الإنسان عنده نوع من الأمن من مكر الله تعالى، وكأنه يقول هذا أني أفعل المعصية والله تعالى ما أصابني بكذا. لكن في وجهة نظر أخرى ممكن يستفاد منها في طرحنا اليوم، وهو أن الإنسان لما يجاهر بالمعصية هو كمثل الذي يدعو الناس أن يفعلوا كفعله. الإنسان الذي يدخن أمام زملائه كأنه يقول شوفوا ترى التدخين ممتع وأنا أدخن وأنا صحتي جيدة، فربما اقتدى به بعضهم دون أن يعلم هو أنهم اقتدوا به. الإنسان الذي يجاهر ببعض ما يفعل يقول مثلا أنا أغازل البنات قدامكم وأنا أشوف المقاطع مثلا المحرمة، أو أنا سافرت إلى كذا، أو أنا شربت خمرا، أو أنا لا أصلي، أو يجاهر بأشياء معينة يفعلها، هو في الحقيقة يسوق المعصية للآخرين، وبالتالي قد يقتدي به بعضهم دون أن يعلمه. فإذا جاء أمام الله تعالى صح فيه قول الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما عملوا، يعني بدأت هو يذكر معاصي معينة أنه فعلها، أذكر هذه في صحيفتي سيئة لأني سببت أو لأني اغتبت أو لأني شربت أو فعل، لكن في معاصي أنا ما انتبهت أن إثمها علي أيضا، وذلك أن أقواما دعوتهم أنا إلى المعصية بفعلي. المرأة مثلا التي تتبرج تبرجا شديدا وتخرج أمام النساء سواء تلبس حجابا معين فيه تبرج أو ربما بعض العباءات متبرج، أو هي نفسها تتبرج أيضا تبرجا من غير حجاب، تخرج إلى سوق أو إلى مستشفى أو إلى مطار أو إلى سفر أو نحو ذلك، ثم تقتدي بها بعض النساء أعجبها لبسها أو لون شعرها أو شكل عباءتها مع أن فيها مخالفة شرعية، فذهبت واشترت مثلها، فإنها تكسب إثمها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه. الدعوة إلى الضلالة قد يدعو باللسان الصريح افعلوا كذا، وقد يدعو بفعله فيقتدي الناس به. اليوم مع الأسف يعني مع انتشار وسائل التواصل بدأ يعني كما قال الله تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة ربنا فآتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرة. يعني الكبراء إما أن يكونوا كبراء في مناصبهم أو يكونوا كبراء في قوة تأثيرهم. فلما يأتيك شاب أحيانا ويصور نفسه وهو يفعل أشياء معينة, وهذا مع الأسف اليوم مليء به اليوتيوب وغيره من المواقع والسناب شات والإنستغرام وغيره, ويبدأ يفعل أشياء وتصل المشاهدات إلى 2000 و3000 و10000 وربما وصلت إلى 1,000,000 لهذا المقطع. فكم من واحد ربما اقتدى بك وأنت لا تعلم أنت في هالبلد, لكن اقتدى بك شخص بينك وبينه ربما آلاف الكيلومترات وأنت لا تعلم, لكن الله يعلم, يعلم أن هذا الشاب شرب الخمر بسببك, أن هذا الشاب اجترأ على أن يقع في كذا وكذا لأن شافك أنت وصديقتك تصور وتصورها معك وأنتم تضحكون وتفتخر بهذا المنظر, وبالتالي ذهب هذا الشاب اللي في الجامعة الفلانية اللي بعيد عن أهله وفعل فعلتك لأنه تحمس لما راك تفعل مثل هذه المعصية. ولذلك حقيقة الإنسان ينبغي أن ينتبه أولا أنه قد يكون قدوة وهو لا يعلم, قدوة سواء في الخير أو قدوة سواء في الشر. كذلك الإنسان الذي يحسن صلاته, الإنسان الذي يعفي لحيته, الذي يعني يفعل الطاعة, يتكلم بالكلام الحسن, يقتدي به الناس ويؤجر أيضا وهو لا يعلم. فإذا جاء يوم القيامة فرح بأجور هو لم يعلم عنها لكنه عملها. المسألة اللي بعدها أيضا, الإنسان يا جماعة ترى مسؤول عن اختيار القدوة. يعني لن يعذرك كونك اخترت لك قدوة سيئة وأنت عندك عقل وتستطيع أنك تختار القدوات, ولن يعذرك عند الله تعالى. يعني كما قال الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسولي سبيلا, يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا, يا ليتني ما صاحبته, ليش لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. لم يعذره الله تعالى لأن فلانا هو الذي أوقعه في شرب الخمر أو الفواحش أو النظر في كذا, لأن عندك عقل وهديناه النجدين تقدر أنك تختار الخير والشر, وبالتالي أنت مسؤول عن قدوتك. لا تقول والله ما أدري فلان هو اللي طيحني في كذا, أنت اللي مسؤول عن قدوتك, أنت لست فاقدا للعقل تستطيع أنك تختار. وكذلك ممكن الإنسان أن يكون له عدة قدوات, أنا قدوتي هذا في العلم صراحة, لكن قدوتي هذا في الدعوة, قدوتي هذا في العبادة يا أخي لا يكاد يغيب عن الصف الأول, يحضر دائما مع الأذان, بينما ربما اللي أقتدي به في العلم هو أقل عبادة من هذا. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله كان من مأثور الدعاء عنه أنه يقول يا معلم إبراهيم علمني, ويا مفهم سليمان فهمني. فاختار من كل نبي ما برز فيه لأجل أن يعني يدعو الله تعالى يجعله قدوة فيه.
طبعا موضوع القدوات والعظماء موضوع مهم للغاية. الأمم والشعوب المحترمة تحاول دائما إبراز عظمائها, ليس فقط من أجل تمجيد أشخاص ماتوا من قبل مئات السنين, وإنما لزرع الثقة في قلوب الأجيال الجديدة. النمسا مثلا علمها مكون من شريطين أحمرين بينهما شريط أبيض في الوسط, الذي لا يعلمه الكثير منا أن علم النمسا يرمز إلى مقاتل صليبي شارك في الحروب الصليبية, وعندما وجدوا جثته وجدوه وهو ملطخ بالدماء, وفقط المنطقة الوسطى من جسده التي كان يلبس بها حزام عندما رفعوا الحزام كان يعني ما دونها أبيض, فوضعوا ذلك علم للنمسا إلى يوم الناس هذا. بينما تجد الشعوب الملحطة تحاول الحط من قيمة عظمائها, والشعوب المنسية تحاول أيضا أن تنسى تاريخ عظمائها. لذلك فأنا من جيل يعني أستطيع أقول أن غزاة التاريخ استطاعوا أن يقتلوا معنى العظماء في قلوبنا في فترة من الفترات. كنا لا ندرس شيء عن تاريخ عظمائنا في الوقت الذي ندرس فيه تاريخ عظماء الآخرين, أو ما يحاول غزاة التاريخ تصويرهم لنا كعظماء, ففقدنا الثقة بأنفسنا. أنا وكثير من أفراد هذا الجيل أصبحنا بدلا من أن ندرس سيرة وتاريخ هذه الأمة الذي يحتوي على لا أقول مئات ولا آلاف، عشرات الآلاف من العظماء. صرنا نحفظ مثلا قصة علي بابا والأربعين حرامي، وعلي بابا إذا أردنا أن ندرس في القدوة الذي يعطيها علي بابا، لا شيء، علي بابا مجرد إنسان حصل أو سطع على المال الذي سطع عليه اللصوص الحرمية الأربعين. علاء الدين والمصباح السحري، ما القدوة الذي يقدمه علاء الدين؟ رجل كلما يريد أن يحصل على شيء مجرد أن يستخدم المصباح السحري. فمفهوم القدوة مفهوم كبير غاب عنا في فترة من الفترات، إلى أن سخر الله لنا ولهذه الأمة أبطال أنا أعتبرهم قاموا بمحاولة سد هذه الثغرة الذي أوتينا من خلالها. أذكر منهم دكتوري وأستاذي علي الصلابي، ودكتور محمد بن موسى الشريف، ودكتور علي السرجاني، وكثير من الأساتذة والدكاترة الموجودين بيننا هنا. راغب السرجاني، دكتور راغب السرجاني محاضراته وكتبه. الشيء الجميل في الموضوع أنه ليس فقط أننا تعلمنا قصص أبطالنا، وإنما بدأنا نشعر بالثقة وأننا ننتمي لأمة عظيمة. الدكتور علي الصلابي لديه كتاب من أجمل الكتب عن السلاجقة وتاريخهم.
كل كتب جميلة.
صحيح والله. ولكن هذا الكتاب تحدث عن فترة قيام أمة، كيف كان المسلمون في فترة من الفترات في أشد حالات الضعف، ربما تفوق حالة الضعف الموجودين بها حاليا. ولكن عندما ندرس تاريخهم وندرس كيف نهضوا ونتعلم الدروس، أولا نتعلم الدروس منهم في كيفية صناعة النصر، إلى أن جاء جيل صلاح الدين الأيوبي. يعني صلاح الدين الأيوبي ليس نبتة خرجت في الصحراء هكذا، وإنما هو كان نتاج لسنوات طويلة لألب أرسلان ونور الدين محمود وعماد الدين زنكي وأجيال ونظام الملك الطوسي الذي فصلت فيه الدكتور. يعني نستفيد الدروس الذي ممكن من خلال تطبيقها، وسنة الله لا تتغير في الأرض، ممكن أن نعيد أيضا صناعة صلاح الدين وجيل صلاح الدين. ولكن الشيء الذي أراه أنه من أهم الأشياء في دراسة التاريخ وفي تعلم القدوات والعظماء هو معنى زراعة الأمل وزراعة الثقة.
تلك السواعد باللي
طلب مني أن أتحدث عن إمام جليل عظيم في 5 دقائق، و50 دقيقة لا تسعني، ما هو 5 دقائق، لكن لابد مما ليس منه بد. الإمام يحيى بن شرف النووي الذي أجمعت عليه الألسنة ثناء، ألسنة العلماء من عصر الوسيط إلى يومنا هذا تثني على الإمام. من أراد أن يعرف أثر الهمة وحسن الصلة بالله والمجاهدة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والزهد والورع فلينظر سيرة الإمام، سيرة عظيمة أدلكم عليها. باب النصيحة، لا يمن أحدكم حتى أحب الأخي ما أحب نفسي. أنا أحب أن أطلع على سيرة النووي لما فيها من تغيير عظيم لمجرى الحياة لمن يطلع عليها. أنصحكم بالعودة وقراءة من هذا الرجل. توفي ويا للعجب عن أقل من 45 سنة، 44 سنة وبضعة أشهر، سنة 76 و600، وقد ترك تراثا خالدا جليلا يتعجب معه المرء كيف تركه وهو في هذا العمر القصير نسبيا، 44 سنة وبضعة أشهر، وترك آثارا في الفقه وفي الحديث وفي اللغة وفي الورع وفي الزهد وفي مناحي العلوم الشرعية. خبر واحد عن النووي أهديه لطلبة العلم، كيف يطلب العلم؟ قال: لما خرجت من نوى إلى دمشق، ونوى هي قاعدة حوران، عاصمة يعني لحوران معروفة نوى اليوم، بدأت فيها الثورة الإسلامية المباركة في سوريا. قال لما انتقلت من نوى إلى دمشق بقيت سنتين لم يمس جنبي فيها الأرض. الله أكبر. وكان يتحدث طلابه قالوا كيف لما خرج استحوا أن يسألوه، سألوا تلميذه مفتي الشافعية من بعدي علاء الدين بن العطار، قالوا كيف سنتين لم يمس جنبه الأرض، ما يمكن، كيف كان ينام هذا؟ اسمعوا، قال كان له على، اسمعوا يا طلبة العلم في كل مكان، قال كان له على مشايخه كل يوم 12 درسا، يخرج من مسجد إلى مركز إلى دار الحديث إلى إلى إلى. قال فإذا أوى إلى غرفته في الليل وأنه لم يتزوج وتلميذه معه كما يقولون اليوم 24 ساعة، قال إذا أوى إلى غرفته بالليل كتب له كتب يكتب فيها ويقرأ. قال فإذا نعس، بشره نام نومة أخذتها نفسه، يعني أغمي عليه تعبير العصر، على كتبه، يعني هكذا، ثم يستيقظ بعد إغفاءة يسيرة، يعني نوم يسير، نوم قليل، ويقول إنا لله لقد أضعنا زمانا طويلا. الله أكبر. هذا النووي، يعني هكذا خلد تراثه ونتاج تراثه. سمعت كلمة توضح المراد للشيخ ابن عثيمين، سئل في نور على الدرب عن الإمام النووي، والشيخ عسر التزكية جدا، يعرفه الناس بهذا، ما يحب أن يزكي أحدا، وإذا زكى أحدا يكون أمر بصعوبة شديدة. سئل عن الإمام النووي وأنا أسمع في برنامج نور على الدرب، قال يا شيخ هذا الإمام وكتبه وكذا وهو أشعري، فما هو رأيك؟ أجاب إجابة عجيبة انطقه الله بها، قال إن القبول الذي كتب لكتبه في الأرض دليل على رضا الله تعالى عنه. الله أكبر. ثم الله أكبر. القبول الذي كتب لكتبه دليل على رضا الله تعالى عنه. تلك
السواعد محمد النتيجة كم الآن؟
نعطيكم النتيجة.
احنا كده بعنا خالص
النتيجة للأسف، لكن الحمد لله على
ما في أبيات شعرية تقدم بطريقة الحداء.
أوه شيخ الشناقطة تكفى. هذا حقتك هذا يعني.
اي والله انك صادق. هذا شغلك.
اي تفويض الشيخ عصام
فوز. شيخ يا جماعة الفرق 6 درجات لفريق الشيخ محمد العريفي.
طيب الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى أفإن مت فهم الخالدون، والتقدير في هذه الآية على معنى الاستفهام مع حذف أداة الاستفهام، وذكر الكلام على معنى الاستفهام مع حذف أداة الاستفهام شائع معروف في كلام العرب، ومنه قول ابن أبي ربيعة بدا لي منها معصم يوم جمرت وكف خضيب زينت ببناني، فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر أم بثماني، أي أبي سبع رميت الجمر أم بثماني. ومنه قول الأخطل كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا، أي أكذبتك عينك. ومنه قول امرئ القيس تروح من الحي أم تبتكر، وماذا عليك بأن تنتظر، أي أتروح من الحي. ومنه قول الخنساء قذم بعينك أم بالعين عوار، أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار، أي أقذم بعينك. ومنه قول الكميت وأنت ما أنت في قضاء ملمة إذا دعت ألليها الكاعب الفضل. ومنه قول الهذل رفوني وقالوا يا خويلد لا ترع، فقلت وأنكرت الوجوه همهم، أي أهمهم. ومنه قول ابن أبي ربيعة أبرزوها مثل المهات تهادى بين 5 كواعب أترابي، ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد النجم والحصى والتراب، ثم قالوا تحبها أي أتحبها.
يا سلام، أتوقع درجة مفاجئة. تفضل شيخ.
أليس السؤال أبيات شعرية تقال بالحداء؟ صفر مكعب.
لا بس لحظة، حن نتفق في شيء ثاني.
أنا أنت نتيجة مليئة بالحقد.
لحظة هو لازم شيخ
صفر.
أنا بخاطب المحكم شيخ محمد سيد، بخاطب المحكم الآن. الشيخ قال كلام علمي
حلو
ونقل كلام جميل. أنت طالع المتلقي إيش راح يفهم المتلقي؟
وش علينا من هالكلام هذا؟
لا، لأن أنت لابد، لا لا أنت لابد، أنت قاعد تقدم برنامج.
طب أنت إيش تبغى؟
أنا أبغى أن هذا ما يصلح.
أصبر أصبر أصبر.
يصلح في حلقة علمية خاصة.
ليس هذا. يقولون ليس حداء.
وأيضا هو يقول يعني قصيدة، هذه ليست قصيدة.
لقد أجدت أيما إجادة والدرجة الصفر.
اسمح لي. اسمح لي.
اسمح لي بس. فيرد.
تفضل نظرنا.
فيرد يا جماعة. تفضل.
حداء أليس هو الذي يقوله العرب؟
إيه؟
تشجيعا للدواب حتى تسير.
أيوة بس ما تمشي ولا حاجة.
دقيقة بس. دقيقة أخي. هو نفرق بين الكلام التفسيري وبين شعر العرب. هو ذكر لكم ثلاثة نماذج من شعر العرب
صح،
وهي فيها كيف؟
لا ما هو
هكذا. اسمعني بس. هكذا العرب كانوا
لا ما هو
ينشدون.
كيف أنا أعرف أنا
ينشدون أنشد الرجل.
لا ما هو بنشاد هذا يجيب النوم هذا.
لا حول ولا قوة.
لو كان السؤال، لو كان السؤال تقليد لأحد العلماء كان أعطيناك 10.
هني.
أما حداء يا شيخ عصام مع حبي لك وتقديري لك صفر.
لا 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 أنا ودي أتدخل.
الله يحسن عزاءنا.
ودي أتدخل أنا والشيخ النابلسي.
سجل عندك يا شيخ.
شيخ.
وش رأيك يا شيخ؟
لحظة خلينا نتفق.
لا ما هو حداء. أبداً.
لحظة. خلينا نتفق.
والله ما يمشي.
لا لا.
اتفقنا. لا أرجو تترك.
شيخ النابلسي أنت قاعد
تترك عنك المعارضات يا أخي.
شيخ.
أترك عنك المعارضة، بنحتاجك بعد شوية وتبلم ولا تقول كلمة.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
حديث عنه في طفولته الصعبة التي أثرت في شخصيته طيلة حياته.
منها تعلمت حب الله، كانت تأخذ بيدي ترقى بي إلى السطح في الدرج. بسم الله الرحمن الرحيم العلي العظيم.
وقد أعجبني هذا النص للشيخ محمد الغزالي في كتاب علل وأدوية عندما دافع عن محمد عبده.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب، أحفاد عثمان هنا بالشوق نفتح كل باب. تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب. وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب،
نرقى بأحلام الشباب.